السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، أخرجنا الله به من الضلالة وأنقذنا به من الغواية، فاللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا، وأن يكتب لي ولكم في هذه الدقائق الأجر والمثوبة فيما نقول وفيما تسمعون. وإنها لفرصة طيبة مباركة أن نلتقي في مثل هذا المحفل المبارك وهذا الملتقى الذي بذل الإخوة جزاهم الله خيرا فيه بذلا كبيرا، وأفنوا أوقات كثيرة من أجل أن يظهر بالمستوى اللائق بهذه البلاد الطيبة وبهذه المحافظة التي يحتاج فيها الشباب كغيرهم من الشباب في المناطق الأخرى إلى مثل هذه المحاضن، توجههم التوجيه السديد وتصرف طاقاتهم إلى كل نافع ومفيد، فهي لقاءات وبرامج نافعة ومفيدة. نسأل الله عز وجل أن يجزي من قام عليها خير الجزاء، وأن يضاعف مثوبته، وأن ينفع بكل ما يبذل فيها وهذه البرامج وما ينفق فيها من أموال وجهود. أسأل الله أن يبارك فيه ويجعله في موازين حسنات الجميع. أيها الأحبة، أيها الإخوة، أيها الأخوات، اليوم حديثنا سيكون حديثا عذبا جميلا، وذلك لأنه حديث عن خير من وطئت قدماه الثراء، فهو أعظم إنسان مر على البشرية، محمد صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم الذي جمع الله فيه من خلال الخير ما لم يكن لأحد غيره من الناس كائنا من كان، فما حملت من ناقة فوق ظهرها أبر وأوفى ذمة من محمد. يقول عنه شاعره حسان ابن ثابت رضي الله عنه، يقول: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. فصلوات الله وسلامه عليه، وجعلني الله وإياكم من السائرين على منهجه، المتبعين سنته إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، رسولنا هو القدوة المثلى، كلنا بحاجة إلى قدوة. طبيعة الإنسان يحب أن يرى أنموذجا يقتدي به وأن يتمثل أخلاقه، ولهذا فإذا كنت تريد من تقلده وتحاكيه فدونك هذا الجبل الضخم الطاهر المطهر الكامل المكمل. كل البشر سوى الأنبياء والمرسلين فإن الاقتداء بهم لا ينبغي أن يكون مطلقا في كل شيء، لأنهم بشر ليسوا معصومين، يخطئون ويصيبون. أما الأنبياء والمرسلون صلى الله عليهم وسلم أجمعين فإنهم القدوات الكاملة. لهذا أوصى الله عز وجل نبيه صلى الله أوصانا عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا أردت الاقتساء والاقتداء فعليك بمحمد صلى الله عليه وسلم. فكلامه وسكوته وسفره وإقامته وحربه وسلمه وغضبه وفرحه وكل شؤون حياته تشريع اقتداء. لما كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يكتب كل شيء يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على أنه حديث، فكأن بعض قومه قالوا تكتب عن رسول الله كل ما يقول وهو بشر يخطئ أو يذنب، عفوا، يغضب كما يغضب البشر، يعني ربما يكون في وقت الغضب يقول شيء لا ينبغي لك أن تكتبه لأنه في حالة غضب. فتوقف عبد الله ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إن قريشا يقولون كذا وكذا، فهل أكتب عنك كل شيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم أكتب يا ابن عمرو، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منهما إلا حق. وهذا هو مصداق قول الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا نحن إذا كان الأمر عندنا بهذا الوضوح فينبغي لنا أن نقرأ سيرته، نتأملها، نعيش في أفيائها، نتعلم من أخلاقه، من هديه، لعلنا أن نأخذ شعلة وطرفا من هذه الأخلاق حتى تنير لنا دربنا الذي نسير فيه إلى الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي من الأخلاق ما جعل الناس يحبونه، صغيرهم والكبير، ذكرهم وأنثاهم، أخلاق عظيمة تأسر القلب. ولهذا فائدة وجانب من الاقتداء أننا إذا أردنا أن يحبنا الناس وأن نملك قلوب الناس فلن يكون ذلك بالأموال، لأن الأموال لن تكفي لكل الناس، لن يكون ذلك إلا بماذا؟ بالأخلاق الحسنة. يقول صلى الله عليه وسلم إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعوهم بحسن الخلق. حسن الخلق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى. هذا ليس كلامي أنا ولا حتى كلام الصحابة رضي الله عنهم وهم الذين عاشروه، بل هو كلام رب العالمين الذي هو عالم بحال خلقه، وهو جل وعلا لا يجامل. نحن ربما نجامل، يمدح الواحد منا الآخر مجاملة له، إما رغبة في أمر يريده أو رهبة من هذا الممدوح، لكن رب العالمين إذا مدح فمدحه هو المدح الذي لا يمكن أبدا أن يتجاوز، لأنه من قبل الله جل جلاله، فهو العليم الخبير، ثم هو عز وجل مستغن عن خلقه، ليس بحاجة إلى طاعة طائع ولا تضره معصية عاصي. يقول الله في رسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، خلق عظيم. وقال عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن تفهم من هذه الآية بمفهوم المخالفة أنه عليه الصلاة والسلام ليس بفظ ولا بغليظ القلب، بل هو صلى الله عليه وسلم هين لين. أيضا وصفه الله عز وجل بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لأجل هذه الأخلاق أحبه الصحابة حبا جما، تجاوز حدود الحب البشري لكل البشر، فكان حبه صلى الله عليه وسلم يفوق حب البشر جميعا، فكانوا يفدونه بأرواحهم وأنفسهم وأموالهم وكل ما يملكون. أسر هذه القلوب بحسن الخلق. تأمل معي إلى هذا الأنموذج. زيد بن حارثة رضي الله عنه، زيد هذا كان في الجاهلية أحد موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من قبيلة قضاعة، القبيلة العربية المشهورة. لكن سبب استرقاقه أنه وهو طفل صغير ذهب مع أمه وسافر ليزور أخواله، وهو في الطريق ند هذا الطفل الصغير من أمه، فجاء مجموعة من قطاع الطريق فسرقوا هذا الطفل وباعوه في سوق النخاسة، فاشتراه أظن حكيم بن حزام، ثم اشترته منه خديجة بنت خويلد التي هي زوجة رسولنا صلى الله عليه وسلم، ثم أهدت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام، فنشأ في حجره وتربى على أخلاقه. هذا كله قبل الإسلام. خلال هذه الفترة التي ضاع فيها هذا الصبي كان أبوه يبحث عنه في كل مكان، يتتبع الأماكن وتجمعات الناس، يسأل عن ابنه وفلذة قلبه وريحانة فؤاده. ومما يذكر أنه كان يقول، وهو شاعر يتذكر ويتحسر على فراقه لولده، يقول: بكيت على زيد ولم أدري ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل، فوالله ما أدري وإني لسائل، أغالك سهل الأرض أم غالك الجبل، تذكرنيه الشمس عند طلوعها ويعرض ذكراه إذا غربها أفل، وإن هبت الأرياح هيجن ذكره، فيا طول ما حزني عليه وما وجل. وهل أحد يلوم أبا في حب ولده؟ فهو لا يدري أحي فيرجى أو ميت فينسى. بعد مدة من الزمن عثر أبوه عليه وعلم أنه عند محمد بن عبد الله الهاشمي عليه الصلاة والسلام، ففرح بهذا أشد الفرح، ثم جاء إلى محمد عليه الصلاة والسلام فقال له: يا محمد، أنتم بنو هاشم تفكون العاني وتطلقون الأسير وتطعمون الفقير، وهذا ابني زيد مولى عندك، أطلب ما تشاء حتى أفتدي به أو أفتديه ويرجع إلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، أنا أعطيك اقتراح آخر، أو غير ذلك. قال: ما هو؟ وكان قد أتى هو حارثة وأخوه شراحيل، يعني عم زيد. قال: أن أحضر الصبي إليكم فأخيره بيني وبينكم، فإن كان اختاركم فهو لكم بلا شيء، ما أريد أي شيء، شوف الأخلاق، وإن كان اختارني فما أنا بالذي يختار على من اختاره، فهو لي عندي. ففرح أبوه وعمه فرح شديد وقالوا: والله يا محمد لقد زدت على النصف، يعني تجاوزت العدل أيضا، هذا شيء كرم عظيم. لماذا؟ لأنهم واثقون تمام الثقة أن زيدا سيختارهم، أمر طبيعي، أبوه وعمه. فجاء عليه الصلاة والسلام بزيد، قال: أتعرف هذا وهذا؟ قال: نعم، هذا أبي حارثة وهذا عمي شراحيل. فقال عليه الصلاة والسلام: اختر يا زيد البقاء عندي أو الذهاب مع عمك وأبيك. فكانت المفاجأة المذهلة أنه قال: بل أختارك يا محمد، أريد البقاء عندك. هذه إجابة غير متوقعة بالنسبة لأبيه، فصعق أبوه قال: ويحك يا زيد، أترضى بالعبودية والرق على أبويك وأهلك وحريتك؟ هذا شيء غريب، فعلا أمر غريب جدا. فماذا كان جواب زيد؟ اسمع ماذا قال. قال: والله لقد رأيت في هذا الرجل شيئا ما رأيته في أحد من العالمين، وما أنا بالذي أفارقه أبدا. هذه شهادة من لازمه وعاشره وكان ذلك كله قبل أن يأتيه القرآن، قبل الإسلام، فكيف سيكون حاله بعد أن نزلت عليه آيات الله فأدبه القرآن وأحسن تأديبه؟ فكان صلى الله عليه وسلم يريد أن يطيب خاطر أبيه وعمه، أخذ زيد وخرج به في قريش وقال: أيها الناس، هذا زيد ابني أرثه ويرثني، يعني أعتقته وجعلته ابنا لي. وهذا كان في الجاهلية أمرا سائغا أن يتبنى أو يتبنى الرجل ولدا، فأنزل الله بعد ذلك تحريم التبني. الشاهد من هذه القصة أقول إن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة أسرت زيدا فجعلته يقول مثل هذا الكلام. فماذا تقول عن أصحابه رضي الله عنهم ومستوى الحب الذي بلغ في قلوبهم حينما عاشروه سنوات ورأوه وعرفوا طباعه وأخلاقه؟ أنا أريد أن أتحدث فيما بقي من الوقت عن بعض الجوانب اليسيرة جدا، وإلا الوقت لا يكفي، لبعض جوانب الاقتداء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الجوانب سأذكر صفتين أو ثلاثة على حسب ما يكون يكفي له الوقت. صفة الأولى والتي ينبغي لنا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم فيها هي صفة المسامحة والعفو وسماحة النفس. النبي صلى الله عليه وسلم كان قلبه قلبا رحيما يحب العفو. كم قد أوذي صلى الله عليه وسلم، وكم قد قيل فيه شأنه من الألفاظ البذيئة والعبارات السيئة شيئا كثيرا. أوذي حتى في جسده، وضع عليه سل الجزور وهو يصلي صلى الله عليه وسلم أمام الكعبة، خنقه أحد الكفار وبصق في وجهه أيضا، رماه أهل الطائف بالحجارة كما تعلمون حتى دميت قدماه، طرد وخرج من بلده فارا بدينه، اتهم في عرضه واتهمت زوجته الطاهرة الشريفة رضي الله عنها بالزنا، أنواع من الأذى. فكيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الذين أذوه؟ لما فتحت مكة ذلت قريش وطأطأوا رؤوسهم ودالت دارت الدائرة عليهم وصارت الدولة للإسلام، فجاء كبار قريش للنبي عليه الصلاة والسلام وعلى وجوههم الذلة والصغار، وهم يستحضرون ذلك التاريخ الأسود مع نبينا صلى الله عليه وسلم وكيف آذوه وكيف فعلوا به الأفاعيل وحاربوه وقتلوا أصحابه 70 من الصحابة في معركة أحد، من بينهم حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، أسد الله وأسد رسوله، وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة ومن أحب الناس إلى قلبه، قتلوه بل وبقروا بطنه وسملوا عينه وجدعوا أنفه وفعلوا به ما لا يفعل، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف على حمزة وهو صريع مجندل وقد مثل به شهق شهقة شديدة وقال: ما وقفت موقفا هو أغيظ على نفسي من هذا، ولن أصاب بمثلك أبدا. مصاب عظيم، أذى شديد. كل هذا التاريخ من الأذى ومن الإهانة والتضييق كانت تحمله قريش على كواهلهم وهم قادمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام لما رآهم بهذه الحال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ لو قتلهم أي لام؟ لو سجنهم هل أحد يلومه على فعله؟ أبدا لم يفعل هذا، بل ولا كلمة واحدة سمعوها منه صلى الله عليه وسلم. حتى لم يذكرهم يا معشر قريش أتذكرون يوم كان كذا وكذا يوم، حتى هذه لم يشأ صلى الله عليه وسلم أن يجرح خواطرهم بها. ما تظنون يا معشر قريش أني فاعل بكم؟ قالوا خير أخ كريم وابن أخ كريم. ماذا قال؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. انتهى المشهد بهذه الثلاث كلمات، اذهبوا فأنتم الطلقاء. سبحان الله، كم سيكون لهذه الكلمة من الأثر في نفوس هؤلاء. كل ذلك الأذى يقابل بهذا الخلق العظيم. إنها أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. من ضمن من أتى إليه رجلان من أقاربه، ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث، وهو غير أبي سفيان بن حرب سيد قريش، أبو سفيان بن الحارث ابن عمه، وعبد الله بن أبي أمية وهو صهره وابن عمته. فجاء أبو سفيان ابن الحارث ومعه صبيه يريد أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذن من أم سلمة قال إذنيني أو استأذنين لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدخل عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني غاضب جدا عليهما، لكنه لم يعاقبهما كما قلنا قبل قليل، لكن يبقى في نفسه ما أحدثاه من أثر مؤلم على قلبه. كان يكتبان الشعر في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم، وتغني به القينات، ويشاع عند العرب، يتهمون في عرضه، يتهمون في عقله، يتهمون في شخصيته. فاستأذن أو طلب الإذن من أم سلمة أن تدخل على النبي عليه الصلاة والسلام فيأذن لهما. فدخلت أم سلمة وقالت يا رسول الله هذا ابن عمك وابن عمتك وصهرك يريدان أن يستأذن في الدخول عليك. قال لا حاجة لي فيهما، أما ابن عمي فقد هتك عرضي، وأما ابن عمتي وصهري فقد قال لي بمكة ما قال. يعني رفض أن يدخل عليه فقط، لم يفعل شيء آخر، وهذا أمر طبيعي. فرجعت أم سلمة وأخبرت أبا سفيان بما قال صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان، لاحظوا كيف يعني يعرفون مفاتيح قلب النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله ليأذنن لي أو لآخذن بيدي بني هذا ثم لأذهبن به في الصحراء حتى نموت جوعا وعطشا. أنا وابني الصغير. يعني جاءوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مدخل الرحمة والشفقة. فرجعت أم سلمة وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فرق لهما ورحمهما وأذن لهما بالدخول. فلما أراد أن يدخل أبو سفيان قال له علي بن أبي طالب، وعلي أيضا هو ابن عمه، قال إذا جئت إليه دخلت عليه فتعال قبالة وجهه وقل له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لا يرضى أن يكون أحد أكثر أحسن جوابا منه. فدخل أبو سفيان، أول ما قابل النبي صلى الله عليه وسلم قال تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فجاءه الجواب سريعا، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فقال أبو سفيان لعمرك إني حين أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمدي لك المدلج الحيران أظلم ليله، فهذا أواني حين أهدى فأهتدي، دعاني داع غير نفسي ودلني على الله من طردت كل مطردي. فضرب صلى الله عليه وسلم بيده على صدر أبي سفيان وقال أنت طردتني كل مطردي. فعفى عنهما عليه الصلاة والسلام ولم يثرب عليهما. إذن حين نسمع مثل هذا الكلام نسائل أنفسنا، كيف يكون تعاملنا مع الآخرين في من أساء إلينا؟ أولا، هل الإساءات التي بلغتنا ونالتنا من الناس توازي الإساءة التي لقيها النبي صلى الله عليه وسلم من الناس؟ والله لا مقارنة، وما كان عليه الصلاة والسلام يطلب من الناس جزاء ولا شكورا، ما كان يريد منهم أي شيء، إنما فقط كان يدعوهم إلى الله، يريد أن ينقذهم من النار، يريد أن يدخلهم الجنة، ومع ذلك فعلوا به الأفاعيل وأدموا وجهه وسالت على وجهه الشريف وعلى وجنتيه الدماء، ودخلت حلق المغفر في وجنتيه وكسرت رباعيته وسقط في الحفرة، وضعوها فخا له، كل هذا الأذى وهو يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ما يريد منهم شيء. أقول نحن كم نالنا من الأذى من الناس، فهل نحمل ذلك القلب ونصفح ونعفو ونسامح، وربما يكون لنا جزء من الخطأ وجزء من التبعة علينا، ومع ذلك تجد بعض الناس والعياذ بالله قلبه مملوء بالعتب والغضب والشحناء على إخوانه المسلمين؟ ليكن لنا في رسول الله القدوة، لأن من كان على مثل هذا المنهج كان أحرى أن يغفر الله له، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ من جوانب الاقتداء أيضا في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، ونأخذ أصحابه على وجه الخصوص، أنه كان عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أصحابه، يتتبع حاجاتهم، يسأل عنهم إن غابوا، يلاطفهم ويمازحهم إذا حضروا، يحزن لحزنهم فيواسيهم ويعزيهم. لم يكن بعيدا عن أصحابه، لم يكن في برج عاجي، يدخل الداخل الغريب الذي لا يعرفه صلى الله عليه وسلم، لا يعرف شكله، يدخل إلى المجلس فيبدأ يلتفت، أين محمد؟ أين محمد؟ يدل ذلك على ماذا؟ على أنه لم يكن متصدرا في أصحابه، وله مكان خاص وكرسي خاص ومجلس خاص وحوله الخدم والحشم، أبدا، كان يجلس حيث ينتهي به المجلس من تواضعه صلى الله عليه وسلم. ويدخل عليه الرجل وهو يسمع عنه فيقف أمامه فترتعد بوادره ويخاف، لما يسمع، هذا رسول الله ويسمع كلام الناس فيخاف، فيقول له صلى الله عليه وسلم هون عليك هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، يعني لا تخف، أنا مثلك بشر، تواضع جم وأخلاق عالية. فكان صلى الله عليه وسلم إذن مع أصحابه في غاية اللطف والحرص عليهم. كما قلت لكم، كان إذا غاب أحد منهم يفقده صلى الله عليه وسلم، ولو تتبعت في دواوين السنة لوجدت كثيرا من الأحاديث فيها قوله صلى الله عليه وسلم ما لي لا أرى فلانا، أين فلان؟ وفلان هذا ليس أبا بكر ولا عمر ولا كبير من كبراء الصحابة، أحيانا اسم ربما لا نعرفه. مرة من المرات فقد ثابت بن قيس بن شماس فقال ما لي لا أرى ثابت بن قيس، فقال سعد بن معاذ أنا يا رسول الله جاره الأدنى القريب منه، يعني ما أعرف عنه شيء، أنه مريض ما به بأس. فأمر بعض الصحابة أن يذهبوا إليه لينظروا شأنه، ما الخبر، يخشاني به مكروه أو أصابه شيء فيزوره صلى الله عليه وسلم ويواسيه. فذهب بعض الصحابة إلى بيت ثابت بن قيس، فلما دخلوا عليه وجدوا ثابت بن قيس في غاية الحزن والبكاء، وقد ربط نفسه في سارية في بيته وهو يقول لما سألوا ما الخبر قال إن الله قد أنزل في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وكان ثابت بن قيس رضي الله عنه هو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم وكان صوته عاليا، طبيعة صوته جهوري عالي، فقال أنا المقصود بهذه الآية، أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله قد حبط عملي وأنا من أهل النار. فهو جالس يبكي عليه رضوان الله. صحابة طبعا لا يستطيعون أن يفتوا ويقولوا لا أبدا في غيرك، وكما يسارع للفتوى اليوم كثير من الناس الأمر لا يعلمون به شيئا، فأوكلوا العلم إلى عالمه، رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه بما قال ثابت بن قيس، فقال صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة، ليس هو المقصود في هذه الآية. يقول أنس فكنا نراه وهو يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد من القصة انظر إلى حرص النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال، بعض الناس جاره القريب لا يدري حتى عن اسمه ولا عن أولاده، وربما يمرض أياما فلا يدري عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد جيرانه، حتى بعضهم كان من اليهود أعداء الله أشد الناس عداوة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويحسن إليهم ويتلطف معهم ويسأل عنهم. لماذا؟ لأنه كان صاحب خلق عظيم. وفي يوم من الأيام هناك رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني لا يعرف من هو، ما اسمه، يعني لم يذكر في كتب السير أنه فلان أو فلان، كتب الأحاديث. كان هذا الرجل يحمل ولده معه، طفل صغير، وكان قلبه متعلقا به جدا، فما من مجلس إلا ومعه ابنه الصغير، وكان كثير التبسم له من حبه وفرط حبه له، دائما يتبسم في وجهه، حتى الصحابة يقولون يعني كنا نعجب له. إذ كان ولده مرة يقفز على ظهره، ومرة يعبث بلحيته، ومرة يأتي في حجره، فلا يزيده ذلك على التبسم، فقط يضحك في وجهه، يعني من فرط حبه ما يقول له مثل ما نفعل نحن، اجلس فشلتنا عيب، ما يقول له ولا شيء، فقط يتبسم في وجهه. فالنبي صلى الله عليه وسلم فطن لهذا الحب الشديد، فأراد أن يداعبه مرة، فقال له يا فلان أتحب ولدك هذا؟ قال يا رسول الله أحبك الله كما أحبه. شوفوا كيف الحب، قل أنا أسأل ربي أن يحبك مثل ما أحب ولدي هذا، حب عظيم. المهم مع الوقت النبي عليه الصلاة والسلام فقد هذا الرجل، فسأل السؤال ذاته ما لي لا أرى فلانا، أين هو؟ قالوا يا رسول الله بنيه الذي رأيت هلك مات، فهو جالس في البيت يبكي، ما أصبح يخرج للناس من شدة الحزن، يبكي طول الوقت. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ قام يزوره ومعه بعض الصحابة، فجاء ودخل عليه في بيته فرآه وهو في هذه الحال، فقال له اسمع التعزية التي هي لكل من فقد ولده ذكرا كان أو أنثى. دخل عليه وهو في حزنه فقال له يا فلان أتحب أن تمتع ولدك سائر عمرك، يعني يعود لك ابنك مرة أخرى تتمتع به، أو الخيار الثاني أنك إذا مت وجدته أمامك يفتح لك باب الجنة بابا بابا، يفتح لك أبواب الجنة بابا بابا، أيهما أحب إلى قلبك؟ قال بل يا رسول الله أصبر وأحتسب، ما في مقارنة والله، الجنة هذه الجنة التي تفنى دونها الأرواح، والأموال. إذا صبرت فقط أجد طفلي هذا يفتح لي أبواب الجنان. بل أصبر وأرضى يا رسول الله. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، أهذا له وحده أم لنا كلنا؟ قال: بل لكم كلكم. كل من أصيب من هذه الأمة بمثل هذا المصاب فصبر وجد عند الله عز وجل هذا الجزاء الأوفى. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حضر أصحابه لا يتعالى عليهم ويعاملهم بمنطق أنا رسول الله، أنا مكانتي تختلف عنكم، فيأكلوا أكلا غير أكلهم أو يلبسوا لباسا غير لباسهم، أبدا. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته، وكان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. يخرج من المسجد فتأتيه الجارية الصغيرة فتأتي إليه وتأخذ بيده. وهنا ملمح لماذا هذه الجارية فقط أخذت بيد النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخذت بيد فلان وفلان وفلان. تريد أن تقيس مستوى أخلاقك، تعرف أنت على خلق حسن أو لا؟ انظر إلى حب الأطفال لك. إذا جئت فانجذب الأطفال إليك وتهافتوا عليك فهذه علامة حسن الخلق. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يحبه الأطفال حبا جما، بل كانوا ربما وضعوا يبحث عنهم ويأتي بهم ويضعهم في حجره فيتبول أحدهم عليه، حتى يقول بعض الصحابة: رأيت البول على حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجري. فما يزيده صلى الله عليه وسلم على شيء إلا أن يقول: أعطوني ماء، فينضح ذلك الثوب ويغسله فقط، ولا يتذمر ولا يتشكى ولا يتأفف. يقول أنس رضي الله عنه: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال الأطفال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو إذن في غاية اللطف، تأتي هذه الجارية تسلم عليه أو تأخذ بيده ثم تذهب به تسيح به في شوارع المدينة، لا يسألها عن شيء. يعني ما يقول: ماذا تريدين؟ أنا مشغول عندي. لا، يأخذها يتعامل معها بعقلها ويستمع إليها حتى إذا ملت تركته فرجع صلى الله عليه وسلم. وكان يجلس مع أصحابه ويلاطفهم ويعمل العمل معهم. في غزوة الخندق كان صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق معهم. ويقول البراء رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى اغبر بطنه وهو يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا. ينشدها إنشاد مع الصحابة، شوف الجو الجميل، أبيات عبد الله بن رواحة: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إنا إذا قوم بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. يقول: أبينا أبينا، ويرددها مع الصحابة رضي الله عنهم في هذا الجو المفعم بالأخوة والمحبة واللطف صلى الله عليه وسلم. كان هناك أحد الصحابة اسمه زاهر من أهل البادية. وزاهر هذا رجل لم يكن له نسب، وكان كما ذكر في وصفه دميم الخلقة، ومع ذلك فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه حبا شديدا. فإذا جاء إلى المدينة هو من أهل البادية، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم هش له وبش وقال أمام الصحابة: هذا زاهر، هذا زاهر، هو باديتنا ونحن حاضروه. يعني إذا ذهبنا إلى البادية أنزل عنده لكرامته علي، وإذا جاء المدينة لا أرضى أن ينزل عند أحد، ينزل عندي. من زاهر هذا؟ ما يعرف له ذكر في نسب ولا حسب، لكنها أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. كان زاهر يأتي من البادية بشيء من متاع البادية من الأقط والسمن ونحوه يبيعه في سوق المدينة. في مرة من المرات جاء بمتاعه يبيعه في السوق، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم السوق وما علم زاهر به، أما النبي عليه الصلاة والسلام فرأى زاهرا هذا فجاء من خلفه وهو لا يدري، ثم أمسك به، شوف الممازحة والملاطفة، مسك به هكذا وقال: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ يعني كأنه إيش؟ رقيق يباع من باب الممازحة. إلى الآن زاهر لم يعلم أن هذا الذي أمسك به هو محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يقول هكذا بيده يضرب في بطن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أخر عني يا هذا، أخر عني يا هذا، من هذا؟ هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فيلتفت زاهر فإذا هو يرى وجه أشرف خلق الله قد أنار وابتسامته تعلو وجهه. الله، كيف سيكون شعور زاهر في هذه الساعة وهو يرى سيد ولد آدم وهو يمسك به ويضمه إلى صدره؟ قال الراوي: فلما رآه زاهر جعل لا يألو يلزق ظهره بصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقترب منه أكثر، وقد كان نافرا، لكن لما رأى هذا المجد العظيم والشرف الكبير جلس يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يضحك ويقول: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ فيقول زاهر: إذن يا رسول الله تجدني كاسدا، لن يشتريني أحد، مسكين فقير، لا نسب ولا جمال ولا مال، كاسد يا رسول الله، إذن تجدني كاسدا. فقال عليه الصلاة والسلام: ولكنك عند الله لست بكاسد. المقياس عند رب العالمين ليس بالأحساب ولا بالأنساب، وإنما هو بما وقر في القلب من الإيمان والتقوى، كما حدث مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي كان راعي غنم، وكان في خلقته كما جاء في وصفه نحيل الجسم جدا وقصير، يقولون كان إذا وقف عبد الله بن مسعود والصحابة جلوس ساوى رأسه رؤوسه من قصره. مرة من المرات كان الصحابة مجتمعين ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم، فعبد الله بن مسعود صعد على شجرة أو مكان مرتفع فهبت الريح فكشفت عن ساقه فتدلت تلك الساق النحيلة، فرآها بعض الصحابة وضحك، فقال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما عند الله أثقل من جبل أحد. الإيمان في قلب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أصحابه كما وصفه الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. فهل نحرص نحن على أهلنا ومن حولنا من إخوان وجيران ونسأل عنهم ونتفقد حاجاتهم، نبحث عما يحتاجون إليه قبل أن يسألونا؟ فهذا من مكارم الأخلاق، هذه سبل من سبل الاقتداء بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد اللحاق به وأن يكون في زمرته وأن يحظى بشفاعته يوم القيامة وأن يدخل الجنة معه ويكون رفيقا له، فليلزم غرزه وليتبع سنته وليسر على منهجه وطريقته حتى يأتيه الأجل. بهذا نكون حقا قد اقتدينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه دعوة أيها الإخوة والأخوات، ونحن في مثل هذا الوقت والإجازة، أن نجعل لأنفسنا ولأولادنا نصيبا من سيرته صلى الله عليه وسلم. الوقت طويل الآن، اجعل لنفسك أيها الأب ويا أيتها الأم وقتا مع أولادكم ولو 10 دقائق فقط كل يوم تقرؤون فيه شيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرني أحد الإخوة في بريطانيا، كنت في زيارة قبل 2 سنين أو قريب منها، يقول: كنت ضالا فهداني الله، وكانت عائلتي على ضلالة كما كنت. فكان أكبر هم لي بعد هدايتي أن أصلح من شأن أولادي. يقول نصحت وبذلت، تعرفون في تلك البلاد يعني الانحلال والفساد، ففعلا الأمر صعب إلا أن يهديهم الله. يقول فبذلت جهود كبيرة ما وجدت نتيجة، ثم هداني الله إلى شيء يسير. ما هو؟ اتفقت مع أولادي على شيء يسير فقط، قلت فقط أريد أن أقرأ وإياكم كل يوم بعض الأحاديث من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله، فقط قراءة لا شيء آخر، أعطوني فقط 10 دقائق من وقتكم. يقول والله الذي لا إله إلا هو، بعد مدة هدى الله زوجتي وأولادي أجمعين. لا شيء إلا مجرد بركة هذه الأحاديث. فلنحرص إذن أيها الإخوة على تعليم أولادنا ومن حولنا سيرة هذا النبي المعصوم، فإن فيها كل المثل وكل الأخلاق. أسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه في هذه الساعة المباركة أن يجعلني وإياكم من أتباع هذا النبي الكريم. اللهم احشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده شربة هنيئة باردة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم لا تحرمنا شفاعته يوم الدين، واجعلنا ممن يرافقه في الجنة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم اجمع شملنا على الحق والهدى، وألف بين قلوبنا. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال، إنك سبحانك خير مسؤول. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.